بسم الله الرحمن الرحيم ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخوه الكرام ما زلنا مع هذا الكتاب العظيم الذي يسرد لنا اعتقادي سلف هذه الامه الصحابه الكرام في ربهم وفي صفات ربهم واسمائه الحسنى وصفاته العلى. تحدثنا في الاسبوع الماضي في سياق ما دل من كتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم لان الله سميع بسمع بصير ببصر قادر بقدره او لما قال المصنف سميع بسمع بصير ببصر قادر بقدره لما قال سميع بسمع بصير ببصر يعني هل يحب ان يدلل ام الله يسمع بسمع ام ماذا يعني ما العله في ان يقول سميع بسمع بصير ببصر هذه الصفات تكلمنا عنها الاسبوع الماضي لان الله يسمع وسمع الله احاط بكل شيء سبحان الذي وسع سمعه الاصوات كلها لا يخفى عليه شيء حتى تفنن الحاجات واختلاف اللغات لا يختلف على الله جل وعلا لا توري منه سماء سماء ولا ارض ارضا ولا جبل ما في قعر ولا بحر ما في ولا جبل ما في وعر ولا بحر ما في قعر الله جل وعلا لا يعني يرى دبيب النمله السوداء على الصخره الصماء يرى مخ سوقها ويسمع دبيب هذه النمله وسع سمعه الاصوات كلها لما قال سميع بسمع هل يريد بذلك ان يرد على طائفه من اهل الابتداع احسنت لان بعض طوائف اهل البدع ما قالوا سميع بسمع بصير ببصر قالوا سميع بصير بمعنى عليم يعني لو قلنا ان الله يسمع الاصوات يقولون لا يعني يعلم الاصوات يعلم ما يقولون بصير يرى قالوا لا ما نقول بصير انه يرى لا بصير يعني يعلم هذه الافعال التي تفعل من عباده كيف ردنا عليه الاسبوع الماضي بالاثر وبالنظر اما بالاثر الادله الظاهره قال الله تعالى ان الله سميع بصير الله يسمع تحاوركما بالاثر هذا صح لا ارجعوا على انفسكم انكم لا تدعون اصما ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا هذا بالاثر بالنظر بالعقل السمع في اللغه معلوم ان انا اسمع الاصوات والبصر في اللغه معناه ان انا ارى الاشياء امامي والافعال صحيح ام لا فهم قالوا لا ليس سمع ولا بصر لكنه علم يعلم الافعال التي تفعل ويعلم الاقوال التي تقال بالنظر نرد عليهم بانهم لما اولوا السمع والبصر بالعلم قلنا لا يستلزم العلم السمع والبصر يعني لو قلنا بقولكم يبقى لازم ننفي السمع والبصر مثال ذلك الاعمى يعلم ان هناك سماء وهناك ارض وهناك جبال وهناك بحار ولا يراها ولا يراها الاعمى يراها ما يراها يبقى لا يستلزم العلم بوجود الجبال والعلم بوجود السماء والعلم بوجود الارض الرؤيه هم ايضا في السماع لو اولنا السماع بالعلم هننفي صفه السمع هم مقصودهم نفي الصفات ان الجهميه ينفون كل صفات الله جل وعلا فقال السماع معناه العلم يسمع الاقوال يعني يعلم الاقوال يعلم ما يدور بين ايه بين الناس وهذا الكلام ايضا باطل لاننا قلنا ان العلم لا يستلزم السماع رجل اصم او ابكم يرى الناس يتكلمون فيعلم ان هناك كلام واصوات خارجه وحروف من هذه الافواه تخرج ومع ذلك لا يسمعها هو يعلم ان هناك اصوات لكنه ايش لا يسمعها فلا يستلزم العلم السماع مفهوم طيب هذه الصفات صفات السمع والبصر ثم ثلث بصفه القدره صفات هذه تسمى صفات ايش صفات ذاتيه ثبوتيه ما معنى ذاتيه لا تنفك عن الله ازليه ابديه هل في مره ما فيش سمع عند الله يسمع ما تشاء كيفما شاء وقتما شاء ولا السمع لا ينفك عن الله لا ينفك عن الله جل وعلا القدره هنا قاعده استنبطناها قلنا إذا اقترن السمع بالبصر مع القدرة، يعني اقترنت صفة وصفة أخرى وصفة ثالثة، الاقتران هذا ما يدل لنا قاعدة مهمة جدا في العقيدة نعلمها، ما هي؟ يدل أن الصفة الأولى تعطي كمالا ولا ما تعطي كمالا، والصفة الثانية والثالثة. يبقى إذن إذا اقترنت الأولى والثانية والثالثة كمال على كمال على كمال، فيزداد الكمال يكون أكمل. إذا قلت سميع بصير أكمل من أن تقول سميع فقط أو بصير فقط، فهذا كمال زيادة على الكمال. ولذلك يستحسن لمن يتوسل إلى الله جل وعلا أن يكثر من أسماء الله الحسنى يتوسل بها وصفاته العلى. ثم في هذا الباب قال: ما دل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن من صفات الله عز وجل الوجه لله، الوجه والعينين واليدين. قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم عليه ترجعون. سنبقى مع هذه الصفة ولكن ندلل عليها أيضا من الأحاديث. أقول هنا يتكلم عن صفات ذاتية خبرية. ما معنى أنها خبرية؟ الصفات الخبرية بالنسبة لله هي بالنسبة لنا مسماها أجزاء وأبعاد كفار، هي جزء مني وبعض، لكن هي بالنسبة لله صفة من صفاته تسمى صفة خبرية. وسميت خبرية لأن مش ممكن العقل يأتي بها أبدا، هي تعبر من السمع. صفة ذاتية خبرية. الوجه صفة من صفات الله ذاتية، ذاتية يعني لا تنفك عن الله، أزلية أبدية، وهي ثبوتية لأنها غير منفية، لا تسبقها ما ولا لا. صفة ذاتية خبرية أي أن مسماها عندنا أبعاد وأجزاء. الوجه جزء مني، لكن لا يقال عن الله جل وعلا أن الوجه جزء منه، لأن الله لا يتجزأ، لكنها صفة من صفات الله جل وعلا. هذه الصفة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ويمكن تجوزا أن يكون لها وجه العقل. أما ثابتة بالكتاب فقد قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو تعرف إيش؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ما قال ذي الجلال والإكرام. فذو صفة الوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولو قال ذي كان ترجع لإيش؟ إلى ربك. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه. محل الاستشهاد: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجه ربك أضاف الوجه إلى الله جل وعلا، والمضاف إلى الله نوعان: أعيان ومعاني. إضافة الأعيان هي إضافة تشريف، إضافة الأعيان مثل الكعبة، الكعبة بيت الله، عيسى روح الله، محمد رسول الله، الإضافة إلى الله إضافة تشريف. أما المعاني إذا أضيفت إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، والوجه صفة من صفات الله أضيف إلى الله جل وعلا الموصوف. ثابتة بالكتاب وبالسنة. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل قال: وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبر أو رداء الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى. رداء الكبرياء على وجه الله جل وعلا، إذا كشفه رأوا الله جل وعلا. وما بين القوم وجه الله جل وعلا على وجهه رداء الكبرياء. قال: ما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه، لو كشفه رأوا. فأنا هذا بعد الحديث: ما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه، إذا كشفه رأوا ربه. وأيضا في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل الليل. حجابه النار، وفي رواية قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصر الله ينسب إلى كل الخلق. فقال: حجابه النور، الشاهد، أو حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، وجه الله هنا عائد على الله، المضاف إلى الله، لأحرقت سبحات وجهه، أنوار أنوار الله تعالى. يا عظمة وجه الله جل وعلا، ما أعظمه وما أدهاه سبحانه وتعالى وما أجله. لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، هذه من السنة. وأجمعت الأمة وأجمع سلف الأمة على أن لله وجه يليق بجلاله وكماله. هذا الوجه هل نعرف كيفية وجه الله جل وعلا؟ لا، لكننا نؤمن بوجه الله جل وعلا بأنه وجه يليق بجلاله وكماله لا يشبه وجه المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فوجه الله جل وعلا الذي له العظمة والبهاء لا نكيفه، لكن هل نعلم صفاته؟ نعم، الله جل وعلا وصف لنا بعض الصفات التي يتصف بها وجه الله جل وعلا. من هذه الصفات أنه ذو جلال وإكرام، قال ويبقى وجه ربك، ثم وصفها ذو الجلال والإكرام، هذا وجه الله جل وعلا. والصفة الثانية التي وصف الله بها وجهه قال كل شيء هالك إلا وجهه، البقاء، وهذه أيضا من صفات الله أنها أزلية أبدية. الثالثة وهي مهمة جدا قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجه، بهاء الله جل وعلا وعظمة وجه الله جل وعلا، أمار وجه الله جل وعلا، هذه صفات وجه الله، يبقى ثابتة بالكتاب وبالسنة وبإجماع الأمة، ولها صفات البهاء والعظمة والجلال والإكرام والبقاء أزلية أبدية. لكن أهل البدع عكروا علينا اعتقادنا في الله جل وعلا، وما يعني أراحونا من شبهاتهم الرذيلة البذيئة الدنيئة. قالوا لا، أنتم تعتقدون لله وجه، مع أننا لو اعتقدنا لله وجه اشتاق المرء واشتاق قلبه إلى أن يرى وجه الله جل وعلا وأن ينظر في وجه الله، لأن العبد إذا نظر في وجه الله ما عدلت الجنة عنده شيء، لأن النعيم الذي يصل إليه المرء فقط هو النظر لوجه الله، ما يمكن لنعيم يوازي نعيم النظر لوجه الله جل وعلا. ولذلك كان مرارا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأسألك النظر إلى وجهك الكريم، فإذا لم نعتقد أن لله وجه كيف نسأل الله جل وعلا أن ننظر إلى وجهه الكريم؟ وقلنا أن النظر إلى وجه الله الكريم يعدل الجنة بما فيها من كل النعائم، فلا رأى أحد قط نعيما من السماء ينظر إلى ربه الكريم. لكن عكروا علينا هذا الفهم وهذا الاعتقاد الصحيح، فقالوا أنتم تقولون لله وجه، قد شبهتم الخالق بالمخلوق، لو قلنا أن لله وجه فهذا جزء وبعض، وإذا قلتم جزء وبعض إذن فقد جزأتم من؟ قد جزأتم الله، إذن الله يتجزأ. والثاني شبهتم الخالق بالمخلوق، لأن المخلوق فيه وجه وفيه يد وفيه ساق، فشبهتم الخالق بالمخلوق والخالق منزه عن ذلك. قالوا نحن أفضل منكم وأسعد بالأدلة، فإن الوجه يراد به الثواب، ما يراد به الوجه حقيقة يراد به الثواب. فنحن نقول لهم الرد عليكم من وجوه، الوجه الأول العقل الذي قدمتموه علينا، أننا لو قلنا لله وجه فإن هذا تشبيه للخالق بالمخلوق، نقول لا، نثبت لله وجه لأن الله قد أثبته لنفسه وأن نبيه قد أثبته له، ونحن لسنا بأعلم من الله من الله جل وعلا، ولسنا بأعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله الذي يعلم بنفسه قد أثبت لنفسه وجه، والرسول الذي يعلم بربه من وحيه قد أثبت له الوجه، فلما لا نثبت؟ آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. أما هذه المقدمة التي قدمتموها بتشبيه الخالق بالمخلوق نقول هذه باطلة، لأننا نثبت لله هذه الصفة لا تشابه صفات المخلوقين تحت قاعدة قاعدها الله مهمة جدا في كل صفاته، ليس كمثله شيء، وهو ليس كمثله شيء، يبقى لله وجه، نعم لله وجه، لكن هل يشبه وجه المخلوقين؟ أبدا، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد قعدنا من قبل قاعدة مهمة جدا، أن الاشتراك في الاسم لا يستلزم إيش؟ التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى. لي يد وللحيوان يد وللفيل يد وللحمار يد، هل يد الإنسان تشبه يد الفيل؟ لا. لي وجه وللماعز وجه، هل وجه يشبه وجه الماعز؟ لا، صح؟ فلي وجه ولله وجه، وجه الله يليق بجلاله وكماله، وجه الإنسان يليق بنقصه وضعفه. فإذا نثبت ما أثبته الله لنفسه بجلاله وإكرامه جل وعلا وعظمته دون أن يشابه المخلوقين. والرد عليكم بأنه الثواب، نقول أولا خلقتم ظاهر القرآن، ظاهر القرآن قال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجه، وقال جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فخلقتم الظاهر، الوجه الظاهر فيه في اللغة معلوم، فإن خالفتم هذا الوجه وأولتموه على الثواب لابد أن تأتوا بإيش؟ بالقرينة، لأن الأصل في اللفظ على ظاهره إلا أن تأتي قرينة تصرفه من الظاهر إلى المؤول ولا قرينة لكم. أيضا خالفتم ظاهر حديث النبي، النبي الذي هو أعلم الناس بكلام الله جل وعلا وأعلم الناس باللغة العربية، قال لنا اللهم إني أسألك النظر إلى وجهك الكريم بوجه الله جل وعلا، سأل بوجه الله وقال في دعاء دخول المسجد أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فخالفتم ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فما القرينة التي عندكم صرفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما عندكم؟ الثالثة وهذه الأشد، لو تنزلنا معكم وقلنا أن وجه الله هو الثواب كيف نعقل هذه الآية؟ يقول الله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أولها ويبقى ثواب ربك ذو الجلال والإكرام. هل الثواب هناك عاقل يصف الثواب بأنه ذو جلال وإكرام؟ هل هذا فيه هناك عاقل يصف الثواب بأنه ذو جلال وإكرام؟ بل الأشد والأنكى من ذلك، ويبين ضعف عقلكم قول النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النار أو النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره المطلق. أول الوجه إلى الثواب، لأحرقت سبحات ثوابه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا ضعيف جدا، وهذا يبين ضعف تأويلكم، فإن الكلام أن الذي يحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه هو وجه الله وأنوار وجه الله وبهاء وجه الله جل وعلا. قالوا إذن نزع لكم هذا ولا نؤول الوجه بالثواب، لكن نؤوله بأمر آخر، نقول الوجه معنى الذات، وعندنا دليل قوي على ذلك. يقول لا، الوجه هنا المقصود به الذات، وعندنا دليل، قال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجه. هل يهلك كل شيء ويبقى وجه الله فقط؟ ثم قالوا لو قلنا بأن الوجه هو الوجه يبقى لابد أن نقول كل شيء هالك إلا وجهه، يبقى كل شيء سيفنى ولا يبقى إلا إيش؟ الوجه. هذا كلام ليس صحيح. إذا لابد أن نقول أن الوجه هو الذات، وهذا كلام قوي. نقول لهم كل شيء هالك إلا وجهه، أولا فيها إثبات للوجه، ثم نأتي إلى الهلاك. كن هنا للعموم كل شيء، لكن كل كن عامة مؤولة في القرآن وفي السنة بالقرائن المختلفة. قال الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربه، صح؟ فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه، يعني المساكن لم تدمر، مع أنه قال تدمر كل، يعني كل شيء المساكن والبيوت والناس وبقيت المساكن. فلذا نحن نؤول كل، يعني تدمر كل ما كان قابلا للتدمير. مفهوم التقدير هذا ده مخصوص بالعرض، يبقى تدمر كل شيء قابل للتدمير. نفس الأمر في الآية كل شيء هالك إلا وجهه، نقول كل شيء قابل للهلاك فهو هالك يفنى. مفهوم؟ طيب هل ذات الله قابله للهلاك؟ حاشا الله. هل يد الله قابله للهلاك؟ حاشا. هل ساق الله قابله للهلاك؟ هل بصر الله، عين الله قابله للهلاك؟ صفات ازليه ايه؟ ابديه. يبقى هذه ليست قابله للهلاك. يبقى اذا كل هنا كل شيء هالك قابل للهلاك يهلك. فنقول كل ليست على العموم، وقول الله تعالى كل شيء هالك الا وجهه، يعني يبقى وجه الله جل وعلا، هذه باللزوم إذا بقي الوجه يبقى إيه؟ الذات كل. هذه باللزوم إذا بقي الوجه يبقى الذات، يبقى إيه؟ الذات. كما أننا نبين أن الله جل وعلا غاير بين الوجه وبين الذات، فكيف تسوون بين الوجه وبين الذات؟ تقولون أن الوجه هو الذات؟ لا، الله جل وعلا غاير بينهما، عطف بين الوجه وعطف بين مع الذات، فعطف الوجه للذات يدل على المغايرة، أن العطف الأصل فيه مغايرة. قال الله تعالى على لسان نبيه عندما بين لنا كيف نقول الدعاء ونحن ندخل المسجد، قال إذا دخل أحدكم المسجد فليقل أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، أعوذ بالله العظيم أو بالذكر عليه المقدس وبوجهه الكريم، ثم عطف عليه عطف على الوجه خلاص، أو الآخر هو المعطف عليه. المهم هذا العطف يدل على المغايرة، يبقى عطف الذات على الوجه فتدل على المغايرة، يبقى عطف الوجه على الذات تدل على أن الوجه غير الذات، بل الوجه صفة للذات، صفة للذات لأنها أضيفت إليه، كما قال الله تعالى ويبقى وجه ربك، أضاف الصفة إلى الذات وهو الموصوف. إذا هذه الشبهة الثانية شبهة مقصورة، لأننا نقول إذا بقي الوجه يلزم منه أن يبقى أو تبقى الذات. قالوا طيب عندنا دليل آخر، أنتم يا من تنتمون أنفسكم للسلف، السلف أول هذا التأويل. نقول بوجه الله معناه الجهة مش الوجه، وعندنا في ذلك دليل. قلنا هذا الدليل، قالوا قال الله تعالى أينما تولوا فثم وجه الله. وأول السلف بعض السلف قال فثم وجه الله يعني فثم جهة الله جل وعلا، بمعنى أنك أينما تصلي توجه نفسك حتى لو اجتهدت مش عارف القبلة فأنت في جهة، في جهة الله جل وعلا. قالوا بعض السلف قال ذلك، وصحيح بعض السلف قال ذلك، ماذا تردون عليه؟ نقول لا نخالفكم في هذا التفسير، وهذا التفسير لا ينافي تفسير الوجه بإثبات الوجه نفسه. أولا حقيقة أن بعض السلف قالوا أينما تولوا فثم وجه الله، أول الوجه عليه على الجهة. نحن قعدنا قاعدة من الأصل في أي لفظ يكون على ظاهره إلا أن تأتي قرينة تصرفه من الظاهر إلى المؤول. هل عندهم قرينة؟ نعم، قالوا سبب النزول قرينة. سبب النزول أن أصحاب رسول الله كانوا في سفر واجتهدوا رأيهم أين القبلة، لا يعرفون أين القبلة، فتوجه كل منهم باجتهاده إلى ما مكان وصلى، لكن خافوا في قلوبهم ألا تقبل الصلاة وأنهم أخطأوا القبلة، فطيب الله قلوبهم ورصد قلوبهم وبين أن ثوابهم لا يضيع، فأنزل أينما تولوا فتم وجه الله، فتم جهة الله جل وعلا. يعني أينما تولوا وجوهكم باجتهاد فصلاتكم صحيحة وثوابكم محفوظ عند الله جل وعلا، وأنتم مأجورين على ذلك. فنقول هذا لا يخالف الحق، نثبت الجهة بل ونثبت الوجه، لأننا عندنا الدليل الذي يعضد ثبوت قول الله تعالى أينما تولوا فتم وجه الله، أي وجه الله، فإن وجه الله أحاط بكل شيء، لأن الله أحاط بكل شيء وهو على عرشه أحاط بكل شيء، فوجه الله أحاط بكل شيء، فأينما تولي فتم وجه الله، وجه الله حقيقة هو أحاط بكل شيء وهو على عرشه. دليل ذلك حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم ليصلي فلا يبصقن أمام وجهه فإن الله قبل وجهه. مفهوم هذا الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم قام إلى القبلة فصلى فلا يبصقن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، فإن الله أحاط بكل شيء ووجه الله أحاط بكل شيء. فنثبت لله الوجه وأيضا نثبت لله الجهة، ولا منافاة بتفسير هذه الآية بأن وجه الله ثابت بالصريح، والثاني بأن الجهة أيضا ثابت. فأينما تولوا وجوهكم فجهة الله، أينما تولوا وجوهكم فإن الله قد أحاط بكم، لأن الله جل وعلا قد أحاط بكم. إذا هذه الصفة الذاتية الخبرية ثابتة بالكتاب وبالسنة وبإجماع السلف، وطواف أهل البدع الذين أولوه بالسواء هذا تأويل مرفوض، أو أولوه بالجهة هذا تأويل مرفوض، أو أولوه بالذات أيضا تأويل مرفوض. يبقى إشكال واحد على هذه الصفة، وهذا الإشكال عجيب، وهو أن الله جل وعلا أوحى لنبيه أن يقول، هذا الحديث يعني فيه كلام في سنده، أقول على سبيل التجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضرب الوجه، أحاديث كثيرة، فقال لا تقبح، لا تضرب الوجه ولا تقبح، يعني في المرأة إذا أردت أن تغلبها أو تؤدبها لا تقترب من الوجه. ثم علل في رواية ابن خزيمة وغيره قال فإن الله خلق آدم على صورته، قال لا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته تكريما لهذا الوجه، يبقى آدم خلق على صورة من؟ على صورة الله، قال لا تضرب الوجه. ثم قال لا، فإن الله خلق آدم على صورته. وفي رواية في النسائي أو في غيره على ما أذكر قال فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. فهذا يشكل عليه. قلنا أن الوجه ثابت لله جل وعلا، وثبوت الوجه لله ثابتة تحت قاعدة ليس كمثله شيء، وجه الله ثابت لكنه لا يشبه وجه المخلوقين، لكن عندنا حديث يقول إن الله خلق آدم على صورته، وفي رواية أخرى قال إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ أنتم اعتقدتم الآن بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أن لله وجه، ووجه الله لا يشبه وجه المخلوقين، لأن الفرق بين وجه الله وبين وجه المخلوق كالفرق بين الخالق والمخلوق، ليس كمثله شيء. وفرضنا أقوال أهل العلم وبينا أقوال أهل البدع ورددنا عليهم، وأثبتنا أن الوجه يليق بالله. فماذا نقول على هذا الحديث الصريح اللي ممكن يتعلق به أهل البدع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم على صورته؟ نقول أولا أذبط العرش ثم أنتش. الحديث عامة أهل العلم يعني أكثر المحدثين على ضعف الحديث، حديث خلق الله آدم على صورته وحديث خلق الله آدم على صورة الرحمن، هذا الحديث ضعيف. خلاص هذه الإجابة الأولى. فإن كان ضعيفا فنقول من الاحتجاج فرع عن التصحيح، فإن كان حديث ضعيف فإلى الهاوية فلا نحتج به. ثم هؤلاء القوم قالوا لو نتنزل مع الخط الحديث صحيح، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته، الهاء هنا عائدة على الله ولا عائدة على آدم؟ لغة إن الضمير يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو من؟ آدم، صح. يبقى الهاء عائدة على من؟ على آدم. يبقى خلق الله آدم على صورته التي هو عليها، ووصفت لكم كيف كان. مين اللي وصف لنا؟ الرسول وصف آدم من طوله 60 ذراع، وإن عرضه 7 أذرع، وإن شعره كالشجرة استحق في بعض الروايات. فيبقى خلق الله آدم على صورته، أي صورته التي وصفتها لكم، يعني على صورة آدم. فيعترض عليه المعترض ويقول له إن كنت أن الضمير يرجع الأقرب مذكور عندنا قرينة أنها ترجع على الله، بحديث النسائي إن هو قال إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فلا مخرج لنا، ما يبقى لنا مخرج إلا ما أخرجنا به الرسول الكريم، وهي أن احنا نقول خلق الله آدم على صورة الرحمن، أي له وجه كما أن لله وجه، وله ساق كما أن لله ساق، وله يد كما أن لله يد، ولا يستلزم التساوي في اسم الصفة، التشابه فيه والتماثل في الصفة نفسها، يعني لله يد، نعم لله يد، ولآدم يد، نعم لآدم يد، لكن يد الله يساوي يد آدم، فتشابه يد آدم، تماثل يد آدم، لا، ليس كمثله شيء وهو السماء بصير. يبقى إذا اعترضوا علينا بقول الله السماء إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، لأن بعض العلماء صححوا ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز صح هذا الحديث خلق الله آدم على صورة، فنجدوا تأويله الصحيح ممن صحح هذا الإسناد وصح هذا الحديث أن الله خلق آدم على صورته، أي له وجه كما أن لله وجه، وله يد كما أن لله يد، وله سمع كما أن لله سمع، وله بصر كما أن لله بصر، وله صوت كما أن لله صوت. هذه وهذه الإجابة الثالثة اللي قالها الأخ مثل عيسى روح الله، الإضافة إلى الله إضافة تشريف، يعني لو قلنا بأن الضمير رجع على الله يبقى إضافة إيه؟ إضافة تشريف مش إضافة مشابهة، وده الصحيح إن هي إضافة تشريف، لكن لو صححنا الحديث كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز يكون تأويله الصحيح أن الله خلق آدم على صورته، أي له صفات كما أن لله صفات، له يد كما أن لله يد، له عين كما أن لله عين، له سمع كما أن لله سمع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، جزاك الله خير.